يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليك يا أملا تتعلق به القلوب، سلام عليك يا إمامنا المحبوب، بقية الله وعيبة سره الأعظم ووجهه الأكرم، سلام على شيعتك ومنتظريك رجالا ونساء، شيبا وشبابا وأطفالا صغارا. ويسألون عن الطفوف وأسرارها، الحلقة السادسة بعد العاشرة. يا حسين، الرواية عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه عن إمامنا السجاد ماذا يقول؟ كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره من كل مكان تحيط به. وأعتقد هذا الوصف الآن ينطبق بشكل قوي جدا. فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق من كل مكان. هذا الوصف لا ينطبق إلا في هذه السنوات الأخيرة، خصوصا في زيارة الأربعين أو في الزيارة الشعبانية. يسار إليه من الآفاق، من الآفاق يعني من مختلف الأصقاع والأمكنة، يسار إليه من كل مكان في العراق ومن خارج العراق. كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره، فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان، يعني الفترة الأموية المروانية. الروايات حدثتنا عن انتهاء الفترة الأموية المروانية، وتأتي بعدها الفترة العباسية، وبعد الفترة العباسية يأتي إمام زماننا. بالمجمل مضامين الرواية لا تنطبق بشكل واضح وصريح إلا على زماننا هذا، وخصوصا بعد سقوط النظام البعثي الصدامي. يسار إليه من الآفاق، يسار إلى الحسين. متى كانت هذه الحالة في السابق؟ ولا تذهب الليالي والأيام حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان. وانقطع ملك بني مروان في العراق، وسارت الناس من الآفاق إلى الحسين، ونحن بانتظار البقية. هذا هو الجزء الثامن من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية، الكفالة الحسينية. وصلت معكم في الحلقة المتقدمة إلى مضمون الآيتين من سورة الزمر، الآية 55 بعد البسملة وما بعدها: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. وجنب الله هو إمام زماننا، جنب الله هو الإمام المعصوم، هكذا جاء في تفسيرهم وتأويلهم لقرآنهم صلوات الله عليهم. تفرع الحديث في معنى التفريط، ووصلنا إلى التفريط السياسي وهو جزء من التفريط العبادي. هناك تفريط عقائدي، هناك تفريط عبادي، وحين حدثتكم عن التفريط العبادي قلت من أن أعلى مستوى في العبادات هو التمهيد لإمام زماننا، أعلى مستوى هو خدمته، خدمة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ولذا فإن إمامنا الصادق يقول: لو أدركته، لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي. كل هذا مر علينا في الحلقات المتقدمة بنحو عام، وفي الحلقة السابقة بنحو خاص. وعدتكم أن أحدثكم عن الموقف السياسي الشرعي العقائدي في زماننا هذا، وقلت لكم إنني سأحدثكم عن رؤيتي الشخصية، عن موقفي الشخصي. لا أبالي هل أعجب الآخرين أم أنه لا يعجبهم، أنا أعرض رؤيتي بين أيديكم، والأمر راجع إليكم، أنتم أحرار في حكمكم على هذه الرؤية. هذه رؤيتي وهذا موقفي الذي أبني عليه تكليفي وخدمتي لإمام زماني صلوات الله وسلامه عليه. هذا الموضوع موضوع مفصل وشائك، إذا أردت أن أبسط القول فيه صدقوني 80 حلقة من الحلقات الطويلة لا تكفيني، سأحتاج إلى عدد من الحلقات يكون أكثر من ذلك. والذين يعرفون صدق حديثي ودقة كلامي يعرفون أيضا من أنني حين أتكلم بمثل هذا الكلام فإنني أقصده بالضبط وبالدقة التامة. هذا موضوع واسع وضاع فيه علماء الشيعة، ضاعوا في هذا الموضوع، أنا لا شأن لي بهم، أحدثكم بشكل موجز ومختصر جدا. أهم عنوان في الثقافة الشيعية
الشرعية العقائدية السياسية أهم عنوان يتداول في هذه الأجواء ولاية الفقيه. هذا هو أهم عنوان يتداول في هذه الأجواء حينما يكون حديثنا في الأجواء السياسية الشرعية العقائدية الدينية في ثقافة الشيعة التي يفترض أن تكون ثقافة العترة الطاهرة، وإن كان هذا الأمر لا حقيقة له على أرض الواقع، لأن ثقافة الشيعة هي ثقافة مراجعهم، وثقافة مراجع الشيعة ثقافة طوسية بترية مرجئية تعود في أصولها إلى ثقافة المعتزلة والشوافعي، وبعد ذلك أضافوا في العصور المتأخرة من الخمسينات من خمسينات القرن العشرين وإلى يومنا هذا أضافوا قذارات حسن البنا وسيد قطب. أعود إلى هذا المصطلح ولا أريد أن أبحث عن تاريخ المسألة، متى بحثت، متى نشأ هذا الاصطلاح، وكذلك لا أريد أن أتناول آراء علماء الشيعة، هل قالوا بوجود هذه الولاية، هل قالوا بعدم وجودها، هل قالوا بأنها عامة، بأنها خاصة، بأنها مطلقة، بأنها مقيدة، لا شأن لي بكل كلامهم وبكل هرائهم من الآخر. سأحدثكم وفقا للمنهج الذي أتبعه، ألخص لكم المنهج الذي أتبعه. هناك مصدران للعلم الديني فقط، قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم فقط، وحديث محمد وآل محمد المتوفر في كتبهم الأصلية القديمة التي نعرفها، المفهم بقواعد تفهيمهم فقط. هذان هما المصدران اللذان أعود إليهما. أحتاج إلى تقييم للحديث في قبوله ورفضه، ميزاني في التقييم قواعد لحن حديثهم المستلة من ثقافة كتابهم وحديثهم. فإذا ما قيمت الحديث وشخصته من أنه حديث من حديثهم يجب أن أعمل به، فحينئذ سأذهب إلى قواعد الفهم والتفهيم، والتي تكون مبتنية على أساس معاريض كلامهم، وكل ذلك مستل من كتابهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم. هذا هو منهجي، لا أبالي بالآخرين، وافقوني خالفوني لا شأن لي بهم، هم أحرار فيما يعتقدون وأنا حر فيما أعتقد. لا أجد شيئا أجمل من الحرية، ولا أجد شيئا أجمل من الاستقلالية. أنا حر مستقل بتمام معنى هاتين الكلمتين، أتحدث بما أعتقده ولا أبالي بالآخرين، أكانوا كبارا أم كانوا صغارا، هل يوافقونني هل يخالفونني، عيني مشدودة إلى إمام زماني، إنني أحاول أن أقترب بقدر ما أستطيع من فنائه، وإني لعليم من أن المنهج القريب من فنائه هو المنهج اليماني، لذلك أحاول بقدر ما أستطيع أن أكون قريبا من هذا المنهج، من المنهج اليماني. ومر الكلام بهذا الخصوص في برامجي الكثيرة السابقة، وكل ذلك متوفر إما على هذه الشاشة في ليلها ونهارها، وإما على الشبكة العنكبوتية في مختلف مواقعنا وحساباتنا وحيثما يكون نشاطنا على الإنترنت. أعود إذن إلى ولاية الفقيه. هل هناك من ولاية للفقيه؟ لا يمكن لي أن أنكر هذا. نصوص الكتاب ونصوص أحاديثهم تشير إلى ولاية للفقيه، ولكن بحسب موازينهم. قطعا أتحدث عن ولاية منضبطة، ما هي بدكتاتورية منفلتة. هناك دكتاتورية منفلتة وهناك ولاية للفقيه منضبطة تنضبط بالقواعد والقوانين والأحكام. هذه الأحكام قد تكون أحكاما مؤسسية إذا كانت هناك من دولة، وهذه الدولة نظمت نظاما مؤسسيا. بغض النظر عن التفاصيل، ولاية الفقيه التي أتحدث عنها ولاية منضبطة وليست منفلتة وليست مزاجية وليست شخصية، إنما ينفذ الفقيه ما جاء في دينهم، ما جاء في أحكامهم. أنا أتحدث في الجانب النظري، لا شأن لي بمن طبق هذه الولاية بشكل صحيح أو بشكل خاطئ. أنا أريد أن أشخص لكم الرؤية التي على أساسها يتشكل موقفي الشرعي وثقافتي السياسية. أتحدث عن ثقافتي السياسية الشرعية العقائدية الدينية. الآيات والأحاديث بحسب المنهج الذي حدثتكم عنه، لا شأن لي بمناهج الآخرين، لا شأن لي بالمنهج الأصولي أو بالمنهج الأصولي العرفاني أو بالمنهج الأصولي الشيخي أو بالمنهج الأخباري، لا شأن لي بكل هذه المناهج. أنا أحدثكم عن منهج شخصت لكم ملامحه قبل قليل. قطعا كان التشخيص إجماليا. فللفقيه ولاية منضبطة، لكنني أتحدث عن أي فقيه؟ إنه الفقيه الذي يتصف بالمواصفات التي لو توفرت فيه فإن إمام زماننا يعده فقيها. على سبيل المثال، كما يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها من رواة حديث الشيعة حتى يكون محدثا. فقيل يا ابن رسول الله، أو يكون المؤمن محدثا؟ قال يكون مفهما، والمفهم محدث. هذه صفة من الصفات. فليس الذي يعد نفسه فقيها هو فقيه عند صاحب الزمان، وليس الذي تعده الشيعة فقيها هو فقيه عند صاحب الزمان. فحينما أتحدث عن ولاية منضبطة للفقيه الذي يتصف بمواصفات معينة، إنه الفقيه عند صاحب الزمان، الفقيه عند محمد وآل محمد. إذا كان هناك من فقيه من فقهاء الشيعة هذا الفقيه معدود عند صاحب الزمان من فقهاء العترة الطاهرة، هذا الفقيه له ولاية بحسب قرآنهم المفسر بتفسيرهم وبحسب حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم. لو سألتموني هل هناك من فقيه تتوفر فيه المواصفات التي أعتقدها في الفقيه المعدود عند صاحب الزمان فقيها، أقول لكم من الآخر بحدود معلوماتي ولا أبالي من أن الآخرين يعجبهم كلامي أو لا يعجبهم، منذ بداية الغيبة الكبرى وإلى هذه اللحظة بما فيهم أنا، حتى لا يقول قائل من أنني أشير إلى نفسي بطريقة وأخرى، منذ بداية الغيبة الكبرى بعد وفاة السمري في شعبان سنة 329 للهجرة، مات السمري، أتحدث عن علي بن محمد السمري السفير الخاص الرابع، مات في شهر شعبان سنة 329 للهجرة. منذ تاريخ وفاته وإلى هذه اللحظة بحدود معلوماتي ومن خلال تتبعي لكتب فقهاء الشيعة، أنا لا أعرف ما يجري في عقولهم ولا أعرف ما يجري في قلوبهم ولا أعرف نياتهم ولا أعرف بواطنهم ولا أعرف عواقب أمورهم ولا أعرف ما هو موقف صاحب الأمر منهم، إنني أتحدث عن كتب وعن تأريخ، عن تأريخ مكتوب وعن سيرة مكتوبة له، إنني أتحدث عن واقع موجود في عالم الكتب، لا أتحدث عن واقع في بواطنهم قد يختلف عن الواقع الذي في كتبهم، وإن كنت لا أعتقد بهذا لكنني لا أملك القدرة على أن أعرف حقائق بواطنهم. المرجع الشيعي عندي مجموعة كتب، مجموعة أقوال، مجموعة آراء، مجموعة عقائد، مجموعة فتاوى، مجموعة مواقف، مجموعة وقائع تكشف عن سيرته وأخلاقه وعن واقعه الحياتي. من خلال المعلومات إنني لا أستطيع أن أؤشر على فقيه واحد تنطبق عليه المواصفات التي ذكرت في أحاديثهم الشريفة في الذين يعدونهم من فقهاء العترة، هذا بحدود اطلاعي وبحدود معلوماتي وبحدود معرفتي بتأريخ مراجع الشيعة منذ بداية الغيبة الكبرى وإلى هذه اللحظة. لقد قضيت عمري في التحقيق في هذا المجال، لا أعرف فقيها واحدا تنطبق عليه المواصفات التي يريدها إمام زماننا على الإطلاق. إذن هناك ولاية منضبطة للفقيه، هذا الأمر بالنسبة لي واضح جدا من خلال المنهج الذي حدثتكم عنه، لا شأن لي بمنهج الحوزة الطوسية. الفقيه الذي له هذه الولاية لابد أن يكون متصفا بالأوصاف التي يريدها صاحب الزمان، وهي الأوصاف التي يريدها إمامنا الباقر وإمامنا الصادق وسائر أئمتنا صلوات الله عليه، عمليا وعلميا من وجهة نظري. أنا لست عالما بكل شيء، ولست معصوما ومصيبا في كل كلامي، هذا الذي أعتقده والذي أحيا عليه وسأموت عليه، وحينما أسأل يوم القيامة عن هذا القول فإنني قادر على إثبات ذلك، مثلما أثبته عبر البرامج السابقة في مئات ومئات من الساعات، وعبر المئات من الأدلة والحجج والشواهد والبراهين والحقائق. وبإمكانكم أن تكتشفوا صدق قولي من خلال رجوعكم إلى برامجي، ستكتشفون الحقيقة كاملة بالأدلة الواضحة القطعية. خلاصة القول: هناك ولاية للفقيه، وهذه الولاية ولاية منضبطة. الفقيه ليس الذي يعد نفسه فقيها أو تعده الشيعة فقيها، وإنما الذي يعده صاحب الزمان فقيها، فلا بد أن يتصف بسلسلة مواصفات لقد تحدثت عنها في برامجي. الوقت ضيق، لا أستطيع أن أدخل في هذه التفاصيل. بإمكانكم أن تعودوا إلى برامجي المفصلة التي تحدثت فيها بإسهاب عن مواصفات الفقيه الذي يعده صاحب الزمان فقيها. موازين حوزة النجف هذه موازين الشوافع، لا علاقة لها بالعترة الطاهرة أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. هؤلاء الشوافع ما هم بفقهاء العترة، فقه العترة بريء منهم ودين العترة بريء منهم. مواصفات فقهاء العترة لا أقول لا تتوفر فيهم، بل الذي يتوفر في مراجع النجف وكربلاء ما هو مناقض بدرجة 100% لمواصفات فقهاء العترة، للمواصفات التي يريدها صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه في الفقهاء الذين يعدهم فقهاء. لنفترض فرضا من أن فقيها من الفقهاء عند الشيعة في زماننا هذا فرض ليس له من حقيقة واقعية على الأرض، هذا فرض. لنفترض أن فقيها من الفقهاء توفرت فيه المواصفات التي بسببها يعد من فقهاء العترة الطاهرة. إذا توفر هذا الفقيه فإن الولاية المنضبطة، أتحدث عن الولاية الفقهية عن الولاية الشرعية الدينية فيما يرتبط بإدارة أمور الشيعة، بإدارة أمور الشيعة في شأن الفتوى وفي شأن القضاء وحل الخصومات فيما بين الناس، وفي شأن الحكومة العامة لو توفرت الأسباب المناسبة للحكومة العامة لتأسيس دولة بحسب الإمكان، بحسب الإمكان. سيأتينا الكلام تباعا. لو توفر فقيه بهذه المواصفات، الولاية ثابتة له، لكن حتى لو كانت الولاية ثابتة له، فهل يستطيع أن يعمل، أن ينفذ ولايته هذه؟ قطعا لا يستطيع ذلك إلا إذا توفرت الظروف المناسبة. الظروف المناسبة من جهة انتفاء الموانع، لا توجد موانع تحول فيما بينه وبين إعمال ولايته. أن يتوفر الموافق من أن الناس تريد ذلك، هذه القضية لا تفرض على الناس، فالفقيه ليس إماما وليس حجة مطلقة. الفقيه الذي يتصف بمواصفات فقهاء العترة له حجية عارضة، إنها حجية خبروية. وما هي بحجية ذاتية؟ حجية خبروية من خلال علمه الديني، ويضاف إلى ذلك، لا أتحدث هنا عن العدالة والنزاهة، هذه المصطلحات صارت بغيضة لدينا، أتحدث عن نظافة داخلية. قطعا هي العدالة والنزاهة، لكن الواقع المرجعية جعلنا نبغض هذه المصطلحات. الواقع السياسي الشيعي جعلنا نبغض هذه المصطلحات، لأنهم يضحكون على الشيعة بها، يضحكون على أنفسهم أولا ويضحكون على الشيعة بها. لا شأن لي بهم، ولا شأن لي بهرائهم، ولا شأن لي بسفاهتهم وتفاهتهم. أتحدث عن مراجع الشيعة وأتحدث عن سياسيي الشيعة. لابد أن تتوفر الظروف الموضوعية المناسبة لإعمال ولايته ولتنفيذ ولايته، وهذا لا يكون إلا بقبول من الناس. قد يقول قائل: هناك ناس سيرفضون، الرافضون لولايته لابد أن يكونوا خاضعين للقوانين العامة، لا أن يخضعوا للقوانين الدينية الخاصة التي يصدرها هذا الفقيه. هناك قوانين عامة تؤدي إلى نظم الحياة في البلاد. على سبيل المثال، ما يرتبط بالشؤون الشخصية لحياة الناس لا يجب على هؤلاء أن يطيعوا الفقيه في الشؤون الشخصية لحياتهم، وإنما يجب على الذين يلتزمون بفتاواه يجدون ذلك واجبا دينيا عليهم. الذين لا يعتقدون أساسا بالدين أو لا يعتقدون بالفتاوى الخاصة لهذا الفقيه لا يجب عليهم أن يلتزموا بذلك. أنا لا أقول لا يجب عليهم شرعا، وإنما لا يجب عليهم من جهة قوانين الدولة، ولا يحق للفقيه هذا أن يرغم الناس على أن يلتزموا بفتاواه. هذا موضوع مفصل، أنا لا أتحدث عن وجهة نظر سياسية محضة، ولا أتحدث عن وجهة نظر ترتبط بقوانين الأمم المتحدة. لا شأن لي بالثقافة الغربية، ولا شأن لي بالأمم المتحدة، ولا شأن لي بما يسمى بحقوق الإنسان، ولا شأن لي بمراجع النجف وكربلاء. أنا أتحدث عن النتائج التي أجدها واضحة في فقه العترة الطاهرة، في قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وفي حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم، ولا شأن لي بالآخرين. هل اتفقت معهم؟ هل اختلفت معهم؟ هل هم وافقوني أم أنهم خالفوني؟ أنا أتحدث عن قناعتي وعن رؤيتي التي تشكلت عندي من خلال البحث والتحقيق في عقود من الزمان في قرآنهم وحديثهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذا لم تتوفر الظروف المناسبة لتأسيس دولة، لتأسيس مجتمع تسوده أحكام الدين وأحكام الشريعة، لا يجب على الفقيه هذا أن يسعى في هذا الأمر. وإذا توفرت الظروف واستطاع الفقيه هذا بمساعدة الناس، بمساعدة الآخرين، أن ينشئ دولة برضا الناس، إما برضا الناس جميعا أو برضا الأعم الأغلب. أنا لا أتحدث هنا عن قوانين الديمقراطية، وإن كان النظام الديمقراطي هو أنجح نظام بحسب التجربة البشرية، فيه الكثير من النقائص. الغربيون الذين هم سادة الديمقراطية في زماننا هم أنفسهم يشكلون على الأنظمة الديمقراطية، ولكن لحد الآن بحسب التجربة البشرية لا يوجد نظام دنيوي هو أفضل من النظام الديمقراطي، مع وجود النقائص ووجود الخلل فيه. حتى في أقدم الديمقراطيات في العالم، أنا لا أتحدث هنا عن ديمقراطية، أنا أتحدث عن فهم أستقيه من كتابهم وحديثهم وسيرتهم. قلت لكم هذا الموضوع موضوع مفصل سأحتاج فيه إلى العشرات من الحلقات الطويلة كي أتناول تفاصيله في الكتاب وحديث العترة وحتى في أدعيتهم وزياراتهم الشريفة. فإذا ما أسست دولة افتراضا هناك فقيه يتصف بمواصفات فقهاء العترة لا بمواصفات فقهاء الشيعة، مواصفات فقهاء الشيعة لا علاقة لها بفقه العترة، هذا فقه الشوافع. أنا أتحدث عن فقه العترة الطاهرة الذي هو غريب وبعيد وأجنبي بالكامل عن فقه حوزة النجف وكربلاء. إذا ما توفر فقيه بالمواصفات وثبتت ولايته بسبب توفر الظروف المناسبة، ثبتت عمليا على أرض الواقع، وأنشئت دولة، هذه الدولة لن تكون دولة كاملة، هذه الدولة ستكون منظمة ضمن قواعد التقية والمدارات. قد تقولون لماذا في الحقيقة نحن لا نملك مشروعا سياسيا في أجواء ثقافة العترة؟ الجمهورية الإسلامية في إيران، إذا أردنا أن ندرس تجربتها هناك جوانب نجحت فيها وهناك جوانب فشلت فيها. لو دققنا النظر في الجوانب التي نجحت فيها جاءوا بها من الغرب وطبقوها، ولم يطبقوها بشكل غربي كامل بنحو مجزوء، ومع ذلك نجحوا فيها. أما ما جاءوا به من الدين، من الدين الذي أنشأته الحوزة الطوسية، لم ينجحوا فيه. بنحو سريع، الجمهورية الإسلامية أنشئت وفقا لاستفتاء، لاستفتاء شعبي جماهيري. الاستفتاء طريقته، إعماله، تنفيذه، فكرته غربية، لا يوجد عندنا في ثقافتنا الدينية لا عند السنة ولا عند الشيعة لا يوجد شيء اسمه استفتاء. بعد أن جاءت نتيجة الاستفتاء على إقامة الجمهورية الإسلامية، شرعوا في كتابة الدستور ونظموا الدستور وفقا للدساتير الغربية، وكتبه متخصصون بكتابة الدساتير وفقا للأنظمة الأكاديمية الغربية. كتابة الدستور ويشرف على ذلك حقوقيون درسوا الحقوق والقانون وفقا للمنطق الأكاديمي الغربي، هذا ما هو بجزء من ثقافتنا الدينية. وجاءوا بالسلطات المنفصلة المستقلة، هناك سلطة تشريعية وهناك سلطة تنفيذية وهناك سلطة قضائية، هذا نظام غربي وتجربة غربية. أنا لا أشكل على الجمهورية الإسلامية في ذلك أبدا. الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها أخذها أو أخذ بها. في بعض النصوص أخذها وفي بعض النصوص أخذ بها. الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها أخذها. نحن نتحدث عن الحكمة الدنيوية في إدارة الدنيا. الحكمة الدينية لا تؤخذ إلا من قرآنهم المفسر بتفسيره. هذه هي الحكمة اليمانية. الحكمة اليمانية لا تؤخذ إلا من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بتفهيمهم، مثل ما بايعنا في بيعة الغديرين. صناديق الانتخابات، عملية الترشيح، إلى سلسلة طويلة من الأمور التي نجحت فيها الجمهورية الإسلامية، إذا بحثنا عن أصولها وجذورها جاءوا بها من الغرب، لم يطبقوها بتمام حذافيرها الغربية ومع ذلك نجحوا فيها، لأنها ناجحة، لأنها تجربة إنسانية ناجحة. لكن حينما أرادوا أن يطبقوا مسألة إقامة الحدود، هذه المسألة لم تنجح، لم تنجح ولم تنجح إلى حد بعيد، وجرت عليهم الكثير من المشاكل. حينما فرضوا الحجاب لم ينجحوا في ذلك. عواقب فرض الحجاب صارت وخيمة. الحديث معقد ومهم، ووقت أذان العشاءين صار وشيكا بحسب مدينة لندن. نذهب إلى فاصل الأذان والصلاة وأعود إليكم بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، من أراد أن يكون في جوار نبيه وجوار علي وفاطمة صلوات الله عليهم وعلى آلهم الأطيبين، فلا يدع زيارة الحسين بن علي. وعن الصادق صلوات الله وسلامه عليه، من أحب أن يكون مسكنه الجنة ومأواه الجنة فلا يدع زيارة المظلوم. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إن الله تبارك وتعالى جعل ملائكة موكلين بقبر الحسين، فإذا هم الرجل بزيارته واغتسل ناداه محمد صلى الله عليه وآله: يا وفد الله أبشروا بمرافقتي في الجنة.
حياكم الله. كنت أحدثكم قبل فاصل الأذان والصلاة عن تجربة الجمهورية الإسلامية، ومن أنها نجحت في أمور وفشلت في أمور. إذا دققنا النظر في الأمور التي نجحت فيها فإنها قد أخذتها من الغرب، من الحضارة الغربية.
وفي الأمور التي فشلت فيها أخذتها من الدين، لأن الدين الذي عندنا ما هو بدين محمد وآل محمد؟ هذه قضية التحنيط الفقهي. عندنا فقه محنط، هذا التحنيط الفقهي جئنا به من النواصب، جئنا به من الأحناف والشوافع، الذي طبقته السعودية فقه محنط، والذي طبقته دولة طالبان فقه محنط، وهكذا. نحن عندنا تحنيط في فقهنا الشيعي، في فقه المراجع، ما هو بفقه أهل البيت، إنه فقه مراجع النجف وكربلاء. هذا التحنيط الفقهي جاءنا بسبب المنهج الشافعي. لو رجعنا إلى فقه العترة الصافي لما وجدنا تحنيطا فيه. هذه قضية الحدود يوازيها التعزير. ربما يرفض كلامي الحوزويون لأنهم تعلموا فقها شافعيا محنطا. باب التعزير باب فيه مساحة واسعة للفقيه، للحكومة الإسلامية، أن تؤسس قانون عقوبات وفقا لهذه المساحة. أنا لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل، هذه التفاصيل طويلة طويلة طويلة، عريضة عريضة عريضة، لابد من شرح الآيات وتفسيرها وفقا لتفسيرهم صلوات الله عليهم، ولابد من جمع الأحاديث بشكل موسوعي كامل حتى ما جاء في الأدعية والزيارات لابد أن يربط معها بحسب المنهج الذي أتبعه في برامجي، لا علاقة لي بمنهج الحوزة الطوسية البترية التي صنعت للشيعة فقها محنطا لا علاقة له بفقه العترة الطاهرة. في فقه العترة الطاهرة من المرونة الشيء الكثير والكثير. لا أريد أن أخوض في هذه الجهة، فهذه جهات مبنائية مفصلة معقدة. حتى لو نظرنا إلى حكم الإخوان المسلمين في تركيا، نجحوا في الجانب الذي أخذوه من الغرب وفشلوا في الجانب الإسلامي أيضا، لأن المشكلة في الدين الذي عند الشيعة هو الذي عند السنة، دين محنط بثقافة الأعراب وبثقافة مرحلة التنزيل. مرحلة التنزيل عند العترة نسختها مرحلة التأويل. الدين الموجود هو دين بحسب مرحلة التنزيل. لو أن الشيعة ذهبوا إلى مرحلة التأويل بحسب العترة الطاهرة لوجدوا دينا آخر ونظاما آخر، ولوجدوا منظومة فقهية أخرى، لكنهم ارتكسوا في مرحلة التنزيل بحسب ثقافة سقيفة بني ساعدة. ومن هنا فإنني أتبرأ من السقيفتين، من سقيفة بني ساعدة ومن سقيفة بني طوسي. التجربة أمامنا، التجربة الشيعية في إيران، المواطن التي نجحت فيها أخذوها من الغرب، والمواطن التي فشلوا فيها في الأهم الأغلب أخذوها من الدين، من الدين الشيعي الذي صنعه مراجع الشيعة. الأمر هو هو مع الأخوان المسلمين في تركيا، نجحوا فيما أخذوه من الغرب وفشلوا فيما أخذوه من الدين السني. والحكاية في السعودية أيضا، ما أخذوه في الاقتصاد والعمران وسائر الأمور الأخرى من الغرب نجحوا فيها، وما طبقوه من أحكام الدين من الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فشلوا فيه، وفشلوا فيه فشلا عظيما. هذا هو الواقع بين أيدينا. لماذا؟ لأن الدين الذي أخذوا منه ما هو بدين محمد وآل محمد، إن كان ذلك في السعودية أو كان ذلك في السودان أو كان ذلك في إيران أو كان ذلك في تركيا. في كل هذه الدول المواطن التي نجحوا فيها هي المواطن التي أخذوها من الحضارة الغربية، لأنها تجربة إنسانية ناجحة. حينما رجعوا إلى الدين الذي عندهم وهو من صناعتهم، ما هو بدين محمد وآل محمد، لو رجعوا إلى دين محمد وآل محمد لوجدوا دينا قادرا على أن يتماشى مع واقع الحياة اليوم. من هنا بغض النظر عن هذه التجارب، هذه التجارب جئت بها مثالا ولا أريد أن أناقشها ولا شأن لي بها، أنجحت أم فشلت، بغض النظر أكانت شيعية أم كانت سنية. خلاصة القول، الفقيه الذي يتصف بالمواصفات التي يريدها إمام زماننا له ولاية، وهي ولاية منضبطة، إذا أراد تنفيذها لابد أن تتوفر له الظروف المناسبة، وأهمها رضا الناس، قبول الناس. وإذا ما أنشئت دولة فإن الدولة هذه لابد أن تكون ممهدة، لأننا لا نملك مشروعا سياسيا، مرادي لا نملك مشروعا سياسيا، لا نملك مشروعا سياسيا بحسب المصطلحات المدرسية للمدارس السياسية للمدارس الفكرية، لا يوجد عندنا. أضرب لكم مثالا، محمد باقر الصدر، محمد باقر الصدر ذكي بل نابغة بمستوى الذكاء والنبوغ المدرسي الدراسي، وله ثقافة جيدة، وله اطلاع على الثقافة الغربية، ومشبع بالثقافة الناصبية إلى أم رأسه. محمد باقر الصدر حينما أراد أن يؤسس حزب الدعوة، قطعا مع الذين شاركوه في التأسيس لم يكن لوحده، لكنه كان فقيها لهم مرجعا لهم، لما أراد أن يؤسس حزب الدعوة مهمة الجذر الشرعي مهمته، فأسس حزب الدعوة وفقا للمنظور الناصبي، وفقا للشورى، مثلما أسس حسن البنا جماعة الإخوان، حزب الإخوان، واعتمد أساس البيعة التي هي ملعونة في ثقافة العترة. لا أريد أن أناقش الموضوع، لكنه بعد ذلك حينما ناقش الموضوع مع الخوئي ومع غير الخوئي اقتنع من أن الشورى ليست أساسا شرعيا يعتمد عليه في تأسيس دولة دينية زمان الغيبة، ومن هنا خرج من حزب الدعوة، وبعد ذلك حرم على طلاب الحوزة الانتماء إلى حزب الدعوة. حكاية مفصلة أنا لا أريد أن أخوض فيها الآن، إنما جئت به مثالا. لما درس الخميني موضوع ولاية الفقيه في النجف آمن به وصار تلميذا عنده، لكن لا بنحو مباشر، هو يرى نفسه أكثر من أن يكون تلميذا عند الخميني، فكان يرسل تلميذه محمود الهاشمي كي يقرر له الدرس ويأتيه بالدرس. فعلا محمد باقر الصدر درس ولاية الفقيه عند الخميني عن طريق محمود الهاشمي الذي كان يحضر الدرس يوميا ويقرره ويأتي به لمحمد باقر الصدر، فاقتنع بولاية الفقيه التي طرحها الخميني في النجف، هذا في السبعينات، وبقي مؤمنا بهذا إلى أن انتصرت الثورة الإسلامية في إيران وأعاد علاقته بحزب الدعوة. محمد باقر الصدر للظروف التي تحيطه، وواضح من دراسة سيرة محمد باقر الصدر الظروف التي تحيط به هي التي تملي عليه أفكاره، فانتقل بعد ذلك من فكرة ولاية الفقيه إلى فكرة مزدوجة جمع فيها ما بين ولاية الفقيه والشورى، ولا ندري لو بقي حيا ماذا سيصنع، وإن كان في آخر أيام حياته أراد أن ينفذ فكرة في رأسه التي اصطلح عليها مشروع القيادة النائبة وفشل في ذلك. لا أريد أن أتحدث عن تاريخ محمد باقر الصدر، لكنه لم يجد مشروعا سياسيا في المعطيات التي عنده، وهذه حقيقة. من هنا ذهب إلى مزبلة حسن البنا وسيد قطب وأسس حزب الدعوة وفقا لنظام البيعة الملعونة في ثقافة العترة الطاهرة. هناك لعنة على البيعة ولعنة على المبايع وعلى المبايع، لأن البيعة في ثقافة العترة وفي دينها لا تكون إلا للمعصوم فقط، وغيره إذا ما بويع فهو ملعون، لأن البيعة مقرونة بالإمام المعصوم، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، هذه بيعة الإمام المعصوم. وكل إمام هو غير ذلك ملعون، وكل من يعرفه ويبايعه ملعون، وكل بيعة ليست للإمام المعصوم بيعة ملعونة، ولعنة على المبايع وعلى المبايع من قبل الحجة ابن الحسن. هكذا نشأ حزب الدعوة، وهكذا كان برنامج محمد باقر الصدر في كل يوم له رأي من الشورى مقلدا فيها حسن البنا إلى ولاية الفقيه مقلدا فيها الخميني إلى خلطة وخبطة ما بين ولاية الفقيه والشورى لأنه احتاج حزب الدعوة لأجل أن ينشر مرجعيته في العراق بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران. ولو بقي لا ندري ماذا سيفعل. لماذا؟ لأنه لا يوجد مشروع سياسي عندنا في المعطيات التي عندنا وحتى عند السنة. إذا ذهبنا إلى الإخوان المسلمين فإن حسن البنا أسس جماعة الإخوان، أسسها على لمام، أخذ شيئا من الدين الشافعي وأخذ شيئا من دين الصوفية وأخذ شيئا من الدين الإسماعيلي، كان متأثرا جدا بحسن الصباح، حتى أن سيد قطب قبل أن يصبح إسلاميا كان يسمي حسن البنا بحسن الصباح، وحسن الصباح معروف رمز إسماعيلي شهير أدار تنظيما سريا للاغتيالات في أيامه، تنظيما عجيبا، المجموعة التي تعرف بمجموعة الحشاشين في كتب التاريخ. حسن البنا أخذ من الشوافع وأخذ من السلفية، تأثر برشيد رضا، ورشيد رضا كان سلفيا، فأخذ من سلفية رشيد رضا شيئا وأخذ من الشافعية شيئا وأخذ من الصوفية شيئا وأخذ من حسن الصباح من الإسماعيليين شيئا وأخذ من الشيعة الاثني عشرية شيئا، أخذ منهم العمل بالتقية. ومن هنا سلفيو مصر يقولون من أن الأخوان شيعة لأنهم تأثروا بمنهج التقية عند الشيعة الاثني عشرية، وأخذ من الشيوعيين طريقة التنظيم، وأخذ من الماسونية المصطلحات، مصطلح الأستاذية الذي يعد هدفا أعلى عند جماعة الإخوان جاء به حسن البنا من الماسونيين. جماعة الإخوان فكرها لمام كشكول. الحوزة عندنا في النجف وكربلاء هي كذلك لمام وكشكول. الطوسي هكذا صنعها، أخذ شيئا من المعتزلة وشيئا من الأشاعرة وشيئا من الشوافعي وشيئا من الأحناف، ثم أضافوا إليها شيئا من التصوف، من تصوف ابن عربي، ثم أضافوا إليها بعد ذلك قذارات حسن البنا وسيد قطب. هذا هو الموجود في حوزة النجف وكربلاء، وهو بعيد بعيد تمام البعد عن دين العترة الطاهرة. أنا لا أريد أن أسب كثيرا في هذا الموضوع، لكن كل هذا يحدثنا عن أن المعطيات التي بين أيدينا لا تشكل مشروعا سياسيا. لماذا؟ لأننا في مرحلة التأويل التدريجي. مرحلة التنزيل كانت تجربة أولى مقدمة في زمان رسول الله، وعند بيعة الغدير نسخت مرحلة التنزيل، ولذا قال له رسول الله قال لأمير المؤمنين ستقاتلهم على التأويل. التأويل هنا ما هو بتفسير القرآن، التأويل مرحلة جديدة في الدين، فمرحلة التأويل نسخت مرحلة التنزيل. ستقاتلهم على التأويل مثلما قاتلتهم على التنزيل. النبي لم يقاتلهم على القرآن، القرآن هو جزء من مرحلة التنزيل. صحيح من جملة أسماء القرآن التنزيل، لكن النبي هنا لا يتحدث عن القرآن، القرآن جزء من مرحلة التنزيل. التنزيل هي مرحلة الدين بكل تفاصيله. في هذا الحديث ستقاتلهم على التأويل مثلما قاتلتهم على التنزيل، فالنبي لم يقاتلهم على القرآن. ومن أنه نزل من الله أم لم يكن قد نزل، النبي قاتلهم على الدين كله. فالتنزيل حديث عن الدين كله في مرحلة رسول الله، مقدمة للدين. وانتقلنا من التنزيل الذي هو مقدمة، متى رضي الله عن الإسلام ورضيت لكم الإسلام دينا؟ في مرحلة التأويل، لكن التأويل تدريجي. إنما يكتمل التأويل متى؟ عند ظهور إمام زماننا، وبعد ذلك يتسامى في مرحلة الرجعة، لأن التأويل في مرحلة الرجعة سيكون تأويلا بنحو آخر، حتى يتكامل الدين في الدولة المحمدية العظمى في آخر عصر الرجعة العظيمة. هذا هو ديننا. أتحدث عن دين العترة الطاهرة المأخوذ من قرآنهم المفسر بتفسيرهم، ومن حديثهم المفهم بتفهيمهم. لا علاقة لي بدين سقيفة بني ساعدة على الإطلاق من أوله إلى آخره، ولا علاقة لي بدين سقيفة بني طوسي من أوله إلى آخره على الإطلاق. أنا أحدثكم هنا عن دين محمد وآل محمد المأخوذ من قرآنهم المفسر بتفسيرهم فقط، ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم فقط، مثلما شرحت لكم في بداية الحلقة بنحو موجز ومختصر المنهج الذي أتبعه في الاستنباط، في استنباط العقائد، وفي استنباط التفسير، وفي استنباط الفتاوى، وفي استنباط الفكر، وفي استنباط قراءة التاريخ وقراءة الكون وقراءة الوجود. بينت لكم المنهج الذي أعتمده. وتذكروا دائما رسالة إمام زماننا الحجة ابن الحسن إلينا، طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. نذهب إلى فاصل.
قبرك جمعنا وللطاف رجعنا، نمشي على جمرك نار يا خويا صحنا، زوارك احنا يا تكرم الزوار، لو عندك جفوفك تستقبل ضيوفك، لو عندك جفوفك تستقبل ضيوفك.
رجعنا والنهار يا خويا من شفنا، كل ما جار عليك بكار بلا اثرنا، واذكرنا اليمين الطايح من الوا وسهم العين يا بالفضل ما ننسى، ويلتين يطيع مني يا يسرته ويا أمنا، الحب يا ما اسند يقوم الضيف يتلقى يا خويا بامرك واجب نعذرك يا فاجد الشفين فتح على قبرك الحب وخبرك يلي انخصت للعين خلي اختك تشوفك تستقبل ضيوف.
ألخص لكم الكلام، في الحقيقة إنني أقوم في هذه الحلقة بعملية تقطير، بعملية تقطير كيميائي لكل المضامين التي وردت في الكتاب وحديث العترة التي ترتبط بالموضوع الذي أتحدث عنه. إنني ألخصها لكم تلخيصا تقطيريا كيميائيا، مثلما في المختبر الكيميائي أو في المصانع الكيميائية يقومون بعمليات التقطير للعناصر، للمركبات، للنباتات، للحبوب، ولأي شيء آخر. نحن لا نمتلك مشروعا سياسيا، لماذا؟ لأننا في مرحلة التأويل، ومرحلة التأويل تدريجية، فإذا كانت مرحلة التأويل تدريجية هذا يعني إذا سنحت الظروف وتوفرت الأسباب الموضوعية لنشوء مجتمع يحكم بالدين أو لنشوء دولة دينية بحسب فقه العترة الطاهرة، لابد أن تكون مناسبة للواقع الزماني والمكاني، بعبارة صريحة أن تدار الدولة في برامجها عبر المدارات داخليا وعبر التقية خارجيا. الدول المتقدمة، الدول الناجحة تتبنى فلسفة معينة في وزارة الخارجية. أي دولة ناجحة تتبنى فلسفة معينة في وزارة الخارجية وتدرس، قد تتبدل بتبدل الحكومات، لكن في الآخر وزارة الخارجية تتبنى نظرية معينة. فدولتنا التي أتحدث عنها عليها أن تتبنى نظرية التقية في التعامل مع الدول الأخرى. أما في داخل الدولة يكون العمل بالمدارات، الأمر تدريجي. نحن في مرحلة التأويل التدريجي، ليس صحيحا أن نأتي بالأحكام المحنطة التي ما هي بأحكام أهل البيت. قد يفهم من بعض النصوص هذا، لكنها في أي سياق وفي أي شروط وفي أي ظرف؟ هذا الفقه الذي عندنا فقه محنط بالتحنيط الناصبي، ما هو بفقه العترة الطاهرة. دولة أمير المؤمنين، وهو أمير المؤمنين في ذلك الزمان القديم الذي يختلف عن زماننا بدرجة 100%، كان يحكمها على مستوى الداخل بالمدارات وعلى مستوى الخارج بالتقية. لذا لم يتعرض لأي دولة خارج حدود دولته، استعمل التقية في العلاقات الخارجية مع الدول الأخرى. لماذا؟ لأن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كانت دولته دولة ممهدة. مثلما مرحلة التنزيل مرحلة ممهدة، هذا هو الجزء الثامن من الكاف الشريف، وهذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، خطبة طويلة للأمير في الصفحة 55، رقم الحديث 21. أذهب إلى موطن الحاجة منها. ثم أقبل بوجهه وحوله ناس من أهل بيته وخاصته وشيعته. فهذا حديث خاص فيما بين الأمير وخواصه، خطبة خاصة. ثم أقبل بوجهه وحوله ناس من أهل بيته وخاصته وشيعته، فقال، أتمنى أن تلتفتوا إلى كلام أمير المؤمنين وأن تشخصوا قضية المدارات التي كان يعمل بها في داخل دولته، أما مع الخارج فقد كان يعمل بالتقية. والدليل أمير المؤمنين لم يتعرض إطلاقا للدول الخارجية، كانت العلاقات حسنة مبنية على مبدأ التقية، وهذا هو الذي نحتاجه نحن في مرحلة التأويل. فدولة أمير المؤمنين كانت في مرحلة التأويل بعد بيعة الغدير التي نقضت. هكذا يقول الأمير لخواصه: قد عملت الولاة قبلي. من هم الولاة قبل الأمير؟ أبو بكر، عمر، وعثمان. قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله متعمدين لخلافه، وأنتجوا لنا فقها محنطا. هذا الفقه المحنط عند النواصب هو من تلك الفترة ونحن ركضنا عليه. قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله متعمدين لخلافه ناقضين لعهده، مثل ما فعل مراجع الشيعة كما في الرسالة الأولى التي وصلت من الناحية المقدسة إلى الشيخ المفيد. ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم، لماذا؟ مذ جنح كثير منكم، الخطاب لأكثر مراجع الشيعة، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. نبذوا عهد رسول الله، عهد الغدير، وهؤلاء أيضا فعلوا هذا. ومن هنا هناك تناغم بين السقيفتين، بين سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوسي. قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله متعمدين لخلافه ناقضين لعهده مغيرين لسنته ولو حملت الناس، الأمير يقول ولو حملت الناس على تركها وحولتها إلى مواضعها وإلى ما كانت في عهد رسول الله لتفرق عني جندي حتى أبقى وحدي أو قليل من شيعتي الذين عرفوا فضلي وفرض إمامتي من كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله. أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم في مكة في المسجد الحرام، أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم فرددته إلى الموضع الذي وضعه فيه رسول الله، ورددت فدك إلى ورثة فاطمة، لم يرجع فدكا إلى ورثة فاطمة، ورددت فدك إلى ورثة فاطمة، ورددت صاع رسول الله كما كان إنه صاع المقاييس، وأمضيت قطائع أقطعها رسول الله لأقوام لم تمضي، أراضي أعطاها رسول الله لأقوام أبو بكر وعمر وعثمان أبطلوا ذلك. وأمضيت قطائع أقطعها رسول الله لأقوام لم تمضي لهم ولم تنفذ، ورددت دار جعفر، يتحدث عن جعفر الطيار حيث اغتصبوا داره، ورددت دار جعفر إلى ورثته وهدمتها من المسجد، ورددت قضايا من الجور قضي بها، ونزعت نساء تحت رجال بغير حق فرددتهن إلى أزواجهن، واستقبلت بهن الحكم في الفروج والأحكام، وسبيت ذرار بني تغلب، ورددت ما قسم من أرض خيبر، ومحوت دواوين العطايا، وأعطيت كما كان رسول الله يعطي بالسوية، ولم أجعلها دولة بين الأغنياء، وألقيت المساحة. أيضا الحديث عن المقادير مثل ما تحدث عن الصاع، وألقيت المساحة، وسويت بين المناكح، وأنفذت خمس الرسول كما أنزل الله عز وجل وفرض، ورددت مسجد رسول الله إلى ما كان عليه، وسددت ما فتح فيه من الأبواب، وفتحت ما سد منه فقد غيروا فيه كثيرا، وحرمت المسح على الخفين في الوضوء، وحددت على النبيذ لأن النبيذ خمر، وكان يسرف عمر أيام خلافته في شربه، النبيذ خمر، ولكنهم أزالوا الحد عن هذا الخمر، وحددت على النبيذ، وأمرت بإحلال المتعتين اللتين حرمهما عمر، ولولا ذلك لما زنى إلا شقي، هكذا تقول الروايات. فانتشار الزنا واللواط سببه عمر لأنه حرم المتعتين، وأمرت بإحلال المتعتين، وأمرت بالتكبير على الجنائز خمس تكبيرات لأن أبا بكر وعمر غيروها إلى أربع تكبيرات. التكبيرة الخامسة ترتبط بالولاية، التكبيرة الأولى ترتبط بصلاة الميت، والثانية بصومه، والثالثة بحجه، والرابعة بزكاته أو بجهاده، والخامسة بولايته لعلي، فحذفوا التكبيرة الخامسة. هكذا حدثنا أهل البيت. أنا لا أستطيع أن أفصل في كل هذه المسائل. وأمرت بالتكبير على الجنائز خمس تكبيرات، وألزمت الناس الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم لأنهم حذفوها، وأخرجت من أدخل مع رسول الله في مسجده مما كان رسول الله أخرجه يشير إلى دفن أبي بكر وعمر، وأدخلت من أخرج بعد رسول الله ممن كان رسول الله أدخله، وحملت الناس على حكم القرآن وعلى الطلاق على السنة لأن أحكام الطلاق قد حرفت، وأخذت الصدقات على أصنافها وحدودها لأن أحكام الصدقات قد حرفت وإلى يومنا. سأحدثكم عن العبادات المالية وفقا لفقه العترة في برنامجي الرسالة العملية الزهرائية الموجزة المتلفزة إذا جرت الأسباب ووفقت لخدمتكم في هذا البرنامج. ورددت الوضوء والغسل والصلاة إلى مواقيتها وشرائعها ومواضعها، فالصلاة محرفة حتى عندنا، حتى عندنا الصلاة محرفة. أليس السيستاني وبقية المراجع يصدرون الفتاوى من أن ذكر علي بن أبي طالب في التشهد الوسطي والأخير يبطل الصلاة؟ لقد أبطلوا صلاتكم، سر قبول الصلاة هو هذا. ورددت الوضوء والغسل والصلاة إلى مواقيتها وشرائعها ومواضعها، ورددت أهل نجران، ورددت أهل نجران إلى مواضعهم، ورددت سبايا فارس وسائر الأمم إلى كتاب الله وسنة نبيه لا كما فعل عمر. إذن لتفرقوا عني، لو فعلت كل هذا إذن لتفرقوا عني. هذه أمثلة. بعد رسول الله سقيفة بني ساعدة حرفت كل شيء، إنها حرفت العقيدة، وحرفت القرآن لفظا وتفسيرا، وحرفت الأحكام، وحرفت كل الدين من أوله إلى آخره. هذه أمثلة. إذن لتفرقوا عني. ولا زال الإمام يشير إلى أمثلة أخرى، لأن الإمام لم يكن بصدد استقصاء وتتبع كل ضلالهم، إنما هي أمثلة ونماذج، وكل مثال من هذه الأمثلة يتفرع على الكثير من الأمور في حياة الناس. والله لقد أمرت الناس ألا يجتمعوا في شهر رمضان إلا في فريضة، لأن التراويح بدعة جاء بها عمر، وهذا مثبت في صحيح البخاري، هو الذي جاء بهذه البدعة. وحينما رأى المسلمين يعملون بهذه البدعة ارتاح كثيرا، لأن بدعته قد التزم بها الناس، فقال بدعة ونعم البدعة، كلمة عمر في البخاري وغير البخاري، هو يقول عن صلاة التراويح بدعة ونعم البدعة. والله لقد أمرت الناس ألا يجتمعوا في شهر رمضان إلا في فريضة، وأعلمتهم أن اجتماعهم في النوافل بدعة. هو عمر يقول بدعة، راجعوها في البخاري، راجعوها في البخاري. وأعلمتهم أن اجتماعهم في النوافل بدعة، فتنادى بعض أهل عسكري ممن يقاتل معي: يا أهل الإسلام، غيرت سنة عمر، ينهانا عن الصلاة في شهر رمضان تطوعا، ولقد خفت أن يثوروا في ناحية جانب عسكري. ما لقيت من هذه الأمة من الفرقة وطاعة أئمة الضلالة والدعاة إلى النار، إلى آخر الخطبة، الخطبة طويلة. فكيف واجه أمير المؤمنين كل هذا؟ بالمداراة. فهي دولة في زمان التأويل، وهي دولة تمهيدية لدولة القائم، لأن مشروعنا الوحيد دولة القائم، وليس هناك من دولة أخرى. مشروعنا الوحيد دولة القائم بسبب الظروف الموضوعية التي مرت في حياة الأئمة وفي حياة أمير المؤمنين أيضا في زمان دولته وحكومته. لو أن الجمهورية الإسلامية عملت بالمداراة داخليا وعملت بالتقية خارجيا عبر السنين الماضية، فإنها كانت ستنجح في كثير من برامجها ومخططاتها وأهدافها. على أي حال، هذا هو شأنهم، أنا لا شأن لي بالجمهورية الإسلامية الإيرانية ولا شأن لي بأي جهة أخرى من الأحزاب الشيعية والتنظيمات والتشكيلات المختلفة، لكنني أقول بضرس قاطع عبر تتبعي لكل الأحاديث والروايات عن أئمتنا، لم أجد شخصية مدحت على طول عصر الغيبة وتأكدت ولايتها الشرعية إلا اليماني. اليماني الشخصية الوحيدة التي مدحت وتأكدت ولايتها الشرعية العامة. هكذا نقرأ في أحاديث العترة الطاهرة قطعا عند خروجه، حينما يخرج اليماني. أقرأ عليكم من غيبة النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة، الطبعة طبعة أنوار الهدى، الطبعة الأولى، قم المقدسة، صفحة 262. إنه الحديث 13 بسنده، بسند النعماني، عن أبي بصير عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. الرواية طويلة، في صفحة 264 يتحدث الإمام الباقر عن خروج السفياني والخراساني واليماني، ثم يقول: وليس في الرايات راية أهدى من راية اليماني، هي راية هدى، وليس في الرايات راية أهدى من راية اليماني هي راية هدى، لأنه يدعو إلى صاحبكم، دعوته واضحة، ليست لنفسه وليست لأي جهة أخرى، لا لمرجعية ولا لدولة ولا لحكومة ولا لحزب ولا لموكب حسيني أصلا، لأنه يدعو إلى صاحبكم فقط. وليس في الرايات راية أهدى من راية اليماني هي راية هدى، لأنه يدعو إلى صاحبكم إلى أن يقول إمامنا الباقر صلوات الله عليه: وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه. له ولاية فقهية دينية شرعية عقائدية مبسوطة، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل ذلك فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم، ولايته منضبطة وليست منفلتة، لأنه يدعو إلى الحق ولايته منضبطة بضوابط الحق بضوابط الطريق المستقيم. هذه ولاية فقهية شرعية دينية عقائدية منضبطة بتصريح من المعصوم. لهذا السبب دائما أقول لكم إني أحاول أن أتشبه بالمنهج اليماني إلى ما أستطيع أن أكون عليه. فالمنهج اليماني هو منهج إمام زماننا، ولذا فإن اليماني هذا الذي يتحدث عنه أئمتنا شيعي فقيه عالم عارف، وإلا كيف يدعو إلى الحق وهو لا يعرفه، وكيف يدعو إلى الطريق المستقيم وهو لا يعرفه تمام المعرفة؟ والإمام الباقر يقول من أن ولايته نافذة على الجميع لأنه يدعو إلى الحق، فهو يدعو إلى الحق على معرفة كاملة، على معرفة يقينية واضحة، ويدعو إلى الطريق المستقيم على معرفة يقينية كاملة، ويدعو إلى صاحبكم كذلك على معرفة يقينية تامة. وليس في الرايات راية أهدى من راية اليماني هي راية هدى، هي راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم: وإذا خرج اليماني فانهض إليه يا أيها الشيعي الزهرائي المنتظر، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل ذلك فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم، بحسب الروايات يقبل من اليمن إلى العراق. لماذا لا يخرج من النجف؟ لأن النجف، أتحدث عن نجف الحوزة، عن نجف المرجعية، عن نجف الطوسي، لأنها مدينة ضلال ومدينة كفر ببيعة الغدير. لماذا لا يخرج من كربلاء؟ كربلاء كذلك، أتحدث عن كربلاء الطوسي، عن كربلاء المرجعية السيستانية القوئية الشيرازية من زمن الطوسي إلى يومنا هذا، يأتينا من اليمن، يقبل من اليمن إلى العراق، الروايات هكذا أخبرتنا. اليماني مثال واضح للذي أتحدث عنه، إنها مرحلة التأويل. اليماني سيخرج قبل الظهور في مرحلة التأويل التدريجي، يتصف بالمواصفات التي يريدها إمام زماننا. ومن هنا فإن ولايته تكون نافذة على المؤمنين. الإمام يخاطب الشيعة المخلصين المسلمين لإمامهم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، ولا يحل لمسلم مسلم لإمام زمانه أن يلتوي عليه. ولايته تكون ولاية نافذة. نذهب إلى فاصل.
والله لن أنساك يا كربلاء، لو قطعوا لي مفصلا مفصلا، شرفك رب العلا كربلاء، والقلب مشتاق إلى كربلاء، شرفك رب العلا كربلاء، والقلب مشتاق إلى كربلاء.
القلب عام وتفطر بربوع الطف تأثر، ثرى الجنة ثراها، ترى الجنة ثراها، الوصف بيها تحير، صفت للدنيا محور بجلالتها وحلاها. لو جسمي توذر بهوى العاصف تنثر، فلا أترك هواها، فلا أترك هواها، الحزن منها تفجر، غدت للمحنة مصدر، دمع زينب سقاها، دمع زينب سقاها، أرض سقت هل أعين هم معه، وفوقها خير الورى تسمو على كل الفلا
كربلاء، والقلب مشتاق إلى كربلاء.
رواية مهمة أشرت إليها في الحلقة الماضية، أريد أن أمر عليها مرورا سريعا بحسب ما يسمح به الوقت. من غيبة النعماني، صفحة 281، الحديث 50، بسنده عن أبي خالد الكابولي عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه: كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه، ثم يطلبونه فلا يعطونه، فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوه فلا يقبلونه حتى يقوموا ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم، قتلاهم شهداء. لا أريد أن أشرح الرواية لضيق الوقت، وقد شرحتها شرحا مفصلا في أكثر من حلقة، فصلت القول فيها بشكل كامل. ما أعتقده هذه الرواية في المشرقيين الإيرانيين إنها الثورة الإسلامية الخمينية، هذا هو الذي أعتقده أنا من خلال تتبع الأحاديث ومن خلال تتبع التاريخ. عودوا إلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع وستعرفون الكثير والكثير من المطالب. المشرقيون هنا ممدوحون لكن إمامنا الباقرة جعل برنامجهم الممدوح لهم، وهو عزل نفسه عنهم. هكذا يقول: أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. ما قال لأبقيت نفسي، قال لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. أبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر، حافظت على حياتي، انزويت في داري، أصلي، أتعبد، أعمل بالتقية في كل أموري، أحافظ على صحتي، أتجنب المشاكل مع الناس، لا أصطدم بالحكومات كي أبقى حيا قادرا على الأكل والشرب حتى يظهر الإمام. لو كان الإمام الباقر قال هذا: أما إني لو أدركت ذلك لأبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. وماذا يفعل بي؟ هل يريد مني إنسانا عاطلا باطلا؟ هذه المدة قضيتها حريصا على أن أبقى سالما. الاستبقاء غير الإبقاء، الاستبقاء قد يقتل الإنسان فيه، لأن الاستبقاء هي عملية جهاد وكفاح. لاحظوا، مرة أقول أنتج، أنتجها بشكل مباشر وبسهولة، ومرة أقول استنتج. الاستنتاج لا يكون بشكل مباشر. مرة أقول أخرجت هذا الشيء من داري، فتحت الباب وكان موجودا في زاوية من البيت ورفعته وألقيت به خارج بيتي. أخرجت هذا الشيء من بيتي. ومرة استخرجت هذا الشيء من بيتي، لقد حفرت وحفرت وأتعبني ذلك، ولقد تهدم جانب من بيتي، وخسرت أموالا، وجئت بعمال إلى أن أخرجته استخراجا وليس إخراجا. فارق بين الإخراج والاستخراج، بين الإنتاج والاستنتاج، بين الإبقاء والاستبقاء. فلربما يقتل الإنسان وهو يعيش حالة الاستبقاء، لأن الاستبقاء عمل مستمر يجعلني لو أدركت الإمام فإن الإمام يقبلني، لأنني كنت قد عملت. هذا هو قانون الغيبة والظهور في الآية 58 بعد 100 بعد البسملة من سورة الأنعام: يوم يأتي بعض آيات ربك، إنه بقية الله، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل الظهور، أو كسبت في إيمانها خيرا، عملت. قل انتظروا إنا منتظرون. الاستبقاء هو هذا، تحصيل الإيمان، تحصيل المعرفة. تحصيل المعرفة يحتاج إلى عمل. تحصيل المعرفة يحتاج منك أن تتابع قناة القمر. متابعة قناة القمر قد تؤدي بك إلى تشويه سمعتك، لأنهم يشوهون سمعتك حينئذ حتى من أقربائك أو من أهلك. متابعة قناة القمر ربما تؤدي بك إلى طردك من الحوزة، إلى قطع راتبك. عملية الاستبقاء هي هذه، السعي، العمل، لا أن تجلس في زاوية وأن تعمل بالتقية بالمعنى السلبي للتقية. التقية هي أسلوب عمل إيجابي لأجل خدمة إمام زماننا. لا أن نستعمل التقية لكي نبقى مستمرين في مداومة الأكل والشرب والرفاهية والراحة، هذه تقية إبليسية. نحن نتحدث عن تقية باقرية جعفرية، عن تقية كاظمية، عن تقية عسكرية، عن تقية مهدوية. هذه هي التقية التي أتحدث عنها، عن تقية نتائجها تكون في خدمة إمام زماننا، لا أن تكون في خدمتنا شخصيا. هذه تقية شيطانية. التقية أسلوب عمل، عبادة من أرقى العبادات، لأننا من خلالها نخدم إمام زماننا. هذه هي التقية التي يتحدثون عنها حينما يصفها إمامنا الصادق من أنها دينه ودين آبائه وأجداده، حتى نستطيع أن نذهب براحتنا إلى بيت الخلاء بعد أن نملأ بطوننا بطعام وشراب. هذا هو دين الصادق ودين آبائه وأجداده. أيتم مهزلة أنتم فيها؟ أيتم مضحكة ومسخرة هذه؟ التقية أسلوب عمل قد يكون اجتماعيا، قد يكون إعلاميا، قد يكون سياسيا، قد يكون اقتصاديا، قد يكون على مستوى العلاقات الدولية. إذا كنا نتحدث عن دولة شيعية، لأجل التمهيد لإمام زماننا، هذه هي التقية التي يريدها منا أئمتنا. وحينما يقولون من لا تقية له لا دين له، التقية هي هذه وليست التي يريد إبليس منا أن نعمل بها. يوم يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بقية الله، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. ونحن منتظرون، عيوننا على الدرب. يا ليت غائبنا يعود لأهله فنقول أهلا. بالحبيب ومرحبا. أما إني لو أدركت ذلك، لو أدركت زمان المشرقيين لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر، لبقيت أعمل وأعمل وأعمل استبقاء لخدمته وطاعته، لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. ماذا يفعل بي صاحب الأمر؟ هل يعلقني في ديكور المكتب مثلا؟ لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر كي أكون عبدا بين يديه، كي أكون خادما له، كي أكون جنديا في معسكره. فهل يتحقق هذا بالأكل والشرب وزواج المتعة بشروط شرعية صحيحة أو بغير ذلك؟ وهل يتحقق هذا بالضحك على الشيعة بأخذ الأخماس منهم تقية، لأننا لا نريد أن نصطدم بالمرجعية الضالة الحقيرة. الاستبقاء العمل التمهيد للإمام، الاستبقاء الصدع بالحق ومواجهة الضلال، وفي الوقت نفسه أحافظ على نفسي بقدر ما أستطيع. لا يجوز لي أن ألقي بنفسي في المهالك، علي أن أحافظ على نفسي، وإنما أحافظ على نفسي كي أستطيع أن أستمر طويلا في خدمة إمامي، وكي أتمكن أن أبقى إلى الوقت الذي يظهر فيه، كي أكون مستعدا لخدمته. هذا هو الاستبقاء. الاستبقاء منهج يماني متكامل. ولذا ذهب إليه إمامنا الباقر ولم يذهب مع المشرقيين، مع أن المشرقيين ممدوحون بحدود برنامجهم وقتلاهم شهداء بحدود برنامجهم، رايتهم خراسانية، راية هدى، لكنها ليست الأهدى. الراية الأهدى مع برنامج الاستبقاء. ولذا ذهب الإمام الباقر إليه. هذا هو البرنامج اليماني. برنامج الاستبقاء هو الذي يحدثنا عنه إمامنا السجاد صلوات الله عليه في الرواية التي كثيرا ما أتلوها عليكم، أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 353، حديث طويل من الحديث الثاني من الباب 31. أبو خالد الكابولي يحدثنا عن إمامنا السجاد. الإمام يقول له: يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته، الكلام الذي يتقدم هذا عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان. من هم هؤلاء؟ هؤلاء الذين هم على المنهج اليماني، على منهج الاستبقاء، لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة، العقول والأفهام والمعرفة في جهة إمامنا الباقر الذي ترك المشرقيين وذهب إلى منهج الاستبقاء. لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة. هذا لا يعني أن المشرقيين محرومون من العقول والأفهام والمعرفة، ولكن بحسبهم، إلى الحد الذي تكون رايتهم راية هدى، ولكنها ليست الأهدى. الراية الأهدى راية اليماني. هذا هو المنهج الاستبقائي. المنهج الاستبقائي هو هذا الذي يتحدث عنه إمامنا السجاد، لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة. كيف صارت الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة؟ هذا الذي يحدثنا عنه أمير المؤمنين في نهج البلاغة الشريف. هكذا صارت الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة. نهج البلاغة الشريف، الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات، بيروت لبنان، صفحة 148، رقم الخطبة 150. أمير المؤمنين يتحدث عن غيبة القائم وعن الغيبة الطويلة، عن الفتن المتتابعة فيتحدث عن الإمام من أنه في سترة عن الناس، في غيبة، لا يبصر القائف أثره، القائف المتتبع بدراية وفهم، لا يبصر القائف أثره ولو تابع نظره، ثم ليشحذن فيها قوم. زمان الغيبة، كيف يشحذون؟ لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، لا يشعرون أنهم في غيبة، هم في تواصل مع إمام زمانهم. ثم ليشحذن فيها قوم، شحذ القين النصل، مثلما يشحذ الحداد السيوف، القين هو الحداد والنصل السيف. ثم ليشحذن فيها قوم، لأن الإمام يعدهم سيوفا. ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين النصل، تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم، فلا تسمع منهم تفسيرا وفقا لسقيفة بني ساعدة، ولا تسمع منهم تفسيرا وفقا لسقيفة بني طوسي، وإنما تسمع منهم تفسير الناحية المقدسة. تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم، ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح. هنا تصير عندهم الغيبة بمنزلة المشاهدة. منطق واحد، منطق واحد. آيات الكتاب مع نهج البلاغة، مع أحاديث غيبة النعماني، مع أحاديث كمال الدين وتمام النعمة، مع الكافي، مع الأدعية، مع الزيارات، ألا لعنة على منهج الطوسي، ألا لعنة على منهج الخوئي، ألا لعنة على منهج محمد باقر الصدر، ألا لعنة على منهج السيستاني، ألا لعنة على منهج مراجع حوزة النجف وكربلاء، من أولهم إلى آخرهم، من أمواتهم إلى أحيائهم. ولذا ما مدحت الروايات إلا منهج اليماني. أرشدوني إلى فقيه أمرت الروايات باتباعه، ومن أنه يدعو إلى الحق ويدعو إلى طريق مستقيم. وردت روايات في مدح بعض الشخصيات، ووردت روايات في مدح رايات هدى زمان الغيبة، مثلما ذمت الكثير والكثير من رايات الضلال، لكننا ما وجدنا شخصية كشخصية اليماني مدحت بهذا المدح وفرضت طاعتها على كل المؤمنين. فهو مثال عملي لهذه الحقائق التي أطرحها بين أيديكم. نحن حرمنا منها، حرمنا منها لأننا ملأنا عقولنا بقذارات هؤلاء المراجع الأغبياء السفلة الذين ضللوا أجدادنا وآباءنا وضللونا. هذه الحقائق بين أيديكم. أنا لا أقرأ من كتب الوهابية، ولا جئتكم بشيء من بيت خالتي، ولا اقترحت عليكم اقتراحا من عندي. هذا حديث أهل البيت، هذا قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وهذا كلام أمير المؤمنين، وهذه رواياتهم وكلماتهم. دققوا النظر فيها واعكسوها على واقع حوزة الضلال والسفاهة في النجف. ثم ليشحذن فيها، في الغيبة الطويلة، قوم شحذ القين النصل. القين هو الحداد، صاحب الزمان يصنع سيوفا، يصنع رجالا من سيوف، ويصنع سيوفا من رجال، إنه ينحتهم نحتا بهذه الطريقة. تجلى بالتنزيل أبصارهم، يشحذهم شحذا، يمنحهم عقولا مشحوذة وقلوبا مشحوذة. تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم، ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح، ينتظرون الحكمة صباحا ومساء، مثل ما قالوا لنا توقعوا الفرج صباحا ومساء. وانتظار الفرج فرج، وإنما يتحقق هذا في هؤلاء حينما يغبقون كأس الحكمة، يغبقون عند المساء وعند الصبوح عند الصباح. الصبوح هو الصباح والغبوق هو المساء، يغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح. صاحب الأمر، تصل كؤوس حكمته إليهم صباحا ومساء. هو قال لهم انتظروا الفرج صباحا ومساء، توقعوا الفرج صباحا ومساء. فرج هؤلاء بتواصلهم مع إمام زمانهم، ومن هنا فإن الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة. هؤلاء هم أصحاب المنهج الاستبقائي، أصحاب المنهج اليماني، أصحاب المنهج الباقري، إنه منهج إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. والرواية التي قرأتها عليكم قبل قليل عن اليماني هي مروية عن الباقر صلوات الله وسلامه عليه. هذه ثقافة باقرية. الباقر هو الذي حدثنا عن اليماني وقال لنا انهضوا إليه، وقال لنا من أن رايته أهدى الرايات، وقال لنا لا يحل لمسلم أن يلتوي عليه. لماذا؟ لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يدعو إلى صاحبكم. الباقر هو هذا نفسه الذي قال أما إني لو أدركت ذلك، لو أدركت المشرقيين لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. إنه يتحرك في الاتجاه الاستبقائي الذي يشرحه لنا إمامنا السجاد، لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف، جعلهم بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف، بينما أهل المشرق فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم، عندهم سيوف. إلى أن يقول الباقر أيضا قتلاهم شهداء، هؤلاء أصحاب سيوف. أما هؤلاء فما هم بأصحاب سيوف، إنهم أصحاب فكر، أصحاب علم، أصحاب فقه. الإمام هكذا يقول، وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف، جعلهم بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف، هم لا يجاهدون بالسيف وإنما بمنزلتهم. أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا. المخلصون هم الذين تتفجر ينابيع الحكمة من قلوبهم على ألسنتهم. من أخلص لله 40 صباحا، الإخلاص لله هو الإخلاص لإمام زماننا. من أطاعهم أطاع الله، ومن عصاهم عصى الله، ومن أحبهم أحب الله، ومن أبغضهم أبغض الله، ومن والاهم والى الله، ومن عاداهم عاد الله، ومن عرفهم عرف الله، ومن أنكرهم أنكر الله، ومن أخلص لهم أخلص لله. الإخلاص لله هو الإخلاص لإمام زماننا. من أخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه، ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح. هؤلاء هم الرجال الذين يجعلهم القائم سيوفا، وهم السيوف الذين يجعلهم القائم رجالا ينحتهم نحتا. وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف، أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا، والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا، ما عندهم من تقية، سرا وجهرا ليس هناك من تقية، وما يقولونه في السر يقولونه في الجهر، وما يقولونه في الجهر يقولونه في السر. هذا هو المنهج الاستبقائي، إنه منهج الرجال، إنه منهج الأبطال، إنه منهج التضحية والفداء، هذا هو منهج الاستبقاء. ما هو بمنهج المخنثين والجبناء والخائفين الذين يجدون في التقية الإبليسية عذرا لكي لا يقوموا بواجباتهم الشرعية اتجاه إمام زمانهم؟ هذا هو منهج الاستبقاء، إنه منهج الباقر صلوات الله وسلامه عليه، الذي قضى شهيدا بأبشع أنواع السموم. لقد سمموه بأبشع أنواع السموم وبأخطر أنواع السموم، بعد أن حاولوا لمرات ومرات قتله واغتياله حتى اغتالوه مسموما صلوات الله وسلامه عليه. لقد تجرع الغصص بعد الغصص. هذا هو المنهج الاستبقائي، إنه منهج الرجال، منهج الرجال الذين ينحتهم قائم آل محمد سيوفا، ومنهج السيوف التي ينحتها قائم آل محمد رجالا. أقرأ الرواية مرة أخرى عليكم عن الباقر صلوات الله وسلامه عليه: كأني بقوم. الراوية أبو خالد الكابولي، والراوية هنا عن السجاد أبو خالد الكابولي. هذا كلام يشرح بعضه بعضا. هذه الرواية ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، هذه نقلها لنا أبو خالد الكابولي عن السجاد، وهذه أيضا نقلها أبو خالد الكابولي عن الباقر صلوات الله عليه: كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه، ثم يطلبونه فلا يعطونه، فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوه فلا يقبلونه حتى يقوموا، حتى يقوموا، حتى يؤسسوا دولتهم، ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم. أسفا أقول، الروايات تقول من أنهم سيتعرضون لكثير من الأذايا والبلايا، سيبقون لكنهم سيتعرضون للكثير من الأذايا والبلايا، هذا واضح في الأحاديث. ستكثر الفتن في بلادهم، ستشتد الوقائع عندهم، لكنهم باقون، الأحاديث هكذا تقول، هذا الذي يظهر من الأحاديث. حتى يقوموا ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم، قتلاهم شهداء. هذا منهج، منهج المشرقيين. أما إني، هذا منهج الباقر. لو كان ذلك المنهج هو الأفضل، لماذا عزل الباقر نفسه عنهم؟ منهج ممدوح، لكن المنهج الأفضل هو هذا. أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. فهل جلس الباقر في بيته يأكل ويشرب باحثا عن الرفاهية من دون مواجهة الأخطار؟ وهل سيفعل ذلك لو كان في زمان هؤلاء؟ إمامنا الصادق رسم لنا البرنامج: لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي، لخدمته في الغنى والفقر، لخدمته في الصحة والمرض. الحياة فيها صحة ومرض، فيها غنى وفقر، فيها قوة وضعف، فيها شباب وشيخوخة، فيها خوف وفيها أمن، فيها وطن وفيها غربة، فيها صديق يتنكر لك وفيها عدو يحاربك، وفيها صديق يخلص لك وفيها عدو ينكسر بين يديك ومرة يتغلب عليك. الحياة كل شيء فيها. والصادق يقول من أنه سيخدم القائمة كل أيام حياته، برنامج خطير. هل جئتكم بشيء من عندي؟ هذه كلماتهم. نوروا عقولكم بنور هذا الحديث، هذا حديثهم، هذا هو فقههم الحقيقي، هذه ثقافتهم الأصلية. من هنا خذوا الثقافة الأصلية الزهرائية من شاشة القمر، وطلقوا قذارة الثقافة النجفية والكربلائية. إنني أتحدث عن ثقافة حوزة النجف وكربلاء، عن ثقافة مراجع النجف وكربلاء، عن ثقافة أحزاب النجف وكربلاء، أتحدث عن ثقافة فضائيات النجف وكربلاء، عن كل ما يرتبط بصلة بدين النجف وكربلاء، بدين مراجع النجف وكربلاء. لا أتحدث عن عامة الشيعة. هؤلاء ضاعوا في وسط هذا الضلال. للحديث صلة. بدأ الحديث في مرحلة الغليان، وسيستمر غليان هذا الحديث. بدأ الحديث يغلي. نلتقي غدا على جانب آخر من غليان هذا الحديث الذي يفور. ما هو حب الحسين في قلوبنا يغلي. وهذا حديث في طريق الحسين. عنوان برنامجنا: ويسألون عن الطفوف وأسرارها. هذه هي أسرار الطفوف بين أيديكم. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.